نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة التاسعة لاعتقاد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الثالث، كأن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثا أو لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. ووقفنا عند فصل في هذا الباب، وهو من العلماء من قسم البدع إلى خمسة أقسام، وقال أن البدعة تنقسم إلى أقسام: الأحكام التكليفية، إلى واجبة، وإلى محرمة، وإلى مستحبة، وإلى مكروهة، وإلى مباح. وذكر قال: ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. قال: وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، وها أنا آتي به على نصه. فقال، ينقل كلام القرافي وهو تلميذ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى، قال القرافي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، يعني أصحابه من المالكية يكون متفقون على إنكار البدع. قال: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام. يعني كما سيذكر الشاطبي بعد ذلك أن هذا الكلام فيه تناقض، كيف يتفقون على إنكار البدع ثم الحق التفصيل، كما سيقول. قال: قسم واجب. قسم البدع القسم الأول هو القسم الواجب، وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. وفإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. وتدوين القرآن هو يعني سيذكر تقسيم القرافي رحمه الله تعالى، وتقسيم أيضا العز بن عبد السلام، ويرد على كل منهم. فهذا ما قال البدع الواجبة، وهي تدوين القرآن والشرع، وأن إهمال ذلك طبيع للدين، فيكون هذا وهذا طبيع حرام، فيكون هذا التدوين واجب، وهذا لم يكن معهودا في القرن الأول أو عند السلف، فيعد ذلك من الإيه؟ من البدع الواجب، في إجماع العلماء وانتفاقهم على جواز هذا أو القول بها وعدم إنكاره وعدم إنكار له، فسمى هذه بدعة واجب. ده القرافي، ده كلام القرافي. قال: وبسط القرافي ذلك بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك، أصل اللي قال القرافي ده هو أصل جايبه منين؟ تأتي من بدعة خمسة شيخ، لكن الكلام ده كلام القرافي. قال: والقسم الثاني المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته، كالمكوث والمحدثات من المظالم، يعني البدعة المحرمة يذكر ما كليه كالمكوث والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه أو وهو في نفسه ليس بأبيه، يعني توارث المناصب والنفوس والمحدثات من المظالم، عد كل هذه بدع محرمة. مترف الكلام عن المكوث قبل ذلك في أول الايه، في أول الكلام مش كذا، وأنها من البدع معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى، أو تعريف البدع على أنه تدخل فيه معقول المعنى أو لا يدخل فيه معقول المعنى، أو يدخل فيه العادات أم لا تدخل فيه الايه العادات. ذكرنا في المحاضرة الثانية الكلام عن الايه، عن المكوث. القسم الثالث هو التيرب، يعني سيرد الشيخ على هذا الايه، على هذا الكلام. قال ايضا ومن البدع ها ما هو مندوب اليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وادلته كصلاة التراويح واقامة سور الائمة والقضاة وولاة الامور. يقول اقامة سور الائمة المراد هيئاتهم واحوالهم ولباسهم ومجالسهم، يعني يجعل لهم مثلا جعل للملابس، يعني الهيئة بتاعتهم تكون مرموقة، يعني يجيلوا مثلا بدل ثياب وسيارة وأهم و يعني مكان أي غير ذلك، يعني يكون في هيئة مرموقة على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ليه؟ يقول بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة بنفوس الناس، فكلما عظم هؤلاء الناس بنفوس الناس كانوا إلى الطاعة لهم أقرب. قال وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، فتعين تضخيم الصور حتى تحصل المصالح. فعد هذه من البدع المندوبة لتحصيل المصالح به. ثم قال القسم الرابع بدعة مكروهة، وهي قسم الواجب، يعني بدعة الواجب، قال إن اللي هو تدوين القرآن انت بتقول يعني ايه ازاي تكون بدعه واجبه؟ هو البدع منقسم الى خمس اقسام، واجبه ومحرمه ومندوبه ومكروهه ومباح. وضرب مثلا البدعه الواجبه بكلام بهذا، ده كله كلام الخرافي. يعني انت بتعترض ان في بدعه واجبه يعني ولا ايه؟ طب ما هو الراجل بيقول ما فيش بدعه واجبه وكل بدعه ضلاله، اللي هو الشاطبي نفسه بس يجيب كلام الراجل في الاول واحدة واحدة، قال لك أنا حامل كلامه بنصي، وهو خد الكلام ده من مين؟ القرافي. خد الكلام ده عن شيخي عز الدين على السلام، فما الكلام الراجل في كل كلمة حيقول له لأ ولا بين كلامه وبعدين نص إيه الكلام؟ خلاص. طيب فهو ذكر البدع الواجبة وذكر البدع المحرمة وذكر البدع المكروهة، فذكر البدع المندوبة، والآن ذكر البدع الإيه؟ المكروهة. وما زال الكلام للقرافي. قال وهو ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العباد، تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من الإيه؟ من العباد. قال ولذلك في الصحيح شاهد، يعني أصل ذلك ما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بالصيام، يعني لا يخص يوم الجمعة بالصيام ولا يخص ليلة الجمعة بإيه؟ بالصيام. هو خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع صحيح. فقد يظن الظان أنه من أفضل أيام الأسبوع يقوم فيه، فالقيام فيه خير من إيه؟ من غيره، والصيام فيه خير من إيه؟ من غيره. فهذا يكون من باب تخصيص الأيام الفاضلة بعبادة لم تشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. طيب فقال أن تخصيص الأيام الفاضلة بعبادة هيعد من الايه؟ من الاسم. وده ليه اصل؟ انه لم يخص هذه الليله خلاص. انت ما يعني انت لم تخص هذه الليله، لكن ما تبقاش نايم كل الاسبوع وتقوم تخص. هو نهى عن تخصيص هذه الليله، هذه الليله لها يعني فضل، او هذا اليوم له فضل عن اخر، هذا لا ينكر، لكن لا لاجل هذا الفضل تخص هذه الليله بالايه؟ بالعلم. قال: ومن هذا الباب ايضا الزياده في المندوبات المحدودات، تزود المندوب عن الحد الذي حده الشارع، فيعد هذا من المكروه. قال: كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33، يعني بتسبح في دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33. قال: يعني تختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: فإذا جئت عن ذلك من باب أنك تريد الأجر أو أكثر أو أفضل، فهذا يعد من المكروهات، يبقى الزيادة عن الحد الذي حده ليه؟ حده الشارع، وهذا تقدر بدعة من الشرع. وكذلك وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصواع، يعني هو الشارع حد الصاع هو حيخرج 10 أصواع، هو اعتقد منه انه بيزيد في الواجب. هو انت خرج من النفل ما شئت، خرج القدر الواجب لحديث الشارع وبعدين خرج، يعني افضل يعني ايه افضل، طلع القدر الواجب لحديثه، لان هذا التقدير وهذا التحديد شرع والالتزام به عباده، خلاص في بدا واجب تخرجه، وبعدين وما زاد اخرج وما زاد ايه وما زاد اخرج. قال: وورد الصاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصواع بسبب أن الزيادة فيها لباس، يقول بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع، يعني كأنك أنت إيه بتستظهر على الإيه على الشارع، نوع من نوع الابتئاس على الإيه على الشارع، وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب كذا يقول. فانت تقف مع ما حده الشارع ولا ايه ولا ايه، وهذا له باب وهذا له باب، انت عايز تتنفل تنفل، انما ما تجيش تقول هو قال كده طب انا ايه حجيه ادو مرتين او ثلاث، فهذا فيه ابتئاس على الشارع او ظهور او استظهار على الشارع كما قال. قال: والزياده في الواجب عليه اشد في المنع، يعني اذا كان هذا الزياده في المستحب، الزياده في ايه في المندوب كما ذكر التسبيح، فالزيادة في الواجب يكون إيه؟ يكون أشد، تكون أشد في المنع، يعني لأنه يؤدى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه، يعني إذا زدت عن الواجب فقد يؤدي ذلك إلى اعتقاد العام أن الواجب أكثر مما فرض، أكثر مما إيه فرض. ولهذا يقول نهى مالك رضي الله عنه عن إطالة صيام 6 من شوال لئلا يعتقد انها من رمضان، يعني حديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك قيام الدهر، هذا الحديث رواه مسلم واحمد والترمذي، يعني هو رواه الجماعه الا البخاري ورواه احمد ايضا، ويقول الشوكاني في النيل: وقد استدل بأحاديث الباب لما ذكر صيام 6 من شوال على استحباب صوم 6 أيام من شوال، وعليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، أي 6 أيام من شوال، واستدل على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها، ظن إيه وجوب هذه الست التي تكون في عقد ايه عقد رمضان. قال: وهو باطل، يعني الشوكاني يرد كل هذا الكلام ايه هذا باطل، لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وايضا يلزم مثل ذلك في سائر انواع الصوم المرغب فيه ولا قائل به، يبقى اي صوم مستحب اخر لا خصم هذا ايه هذا الصوم من باب حتى لا يعتقد انه ايه انه ايه. قال: واستدل مالك على الكراهه بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومه. ولا يخفى هذا الكلام مثلا الشوكاني أن الناس لو ترك العمل بالسنة لو ترك العمل بالسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة، لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة. كلام الشوكاني جميل، كلام الشوكاني جميل، لكن احنا ما سمعناش قول مالك لما فعل ذلك. يعني لو كان مالك موجودا لرد على الشوكاني وعلى غير الايه وعلى غير الشوكاني، لكن الاصل هو اتباع الايه اتباع الدليل. لكن وجدت كلاما للقراطي في موضع ناصر يقول معناه انه خاف مالك رحمه الله تعالى وصل ستة ايام من شوال برمضان خشية ان يعتقد العامة انها من رمضان. يعني يفهم بقى ان مالك هو خصم انك ما تتبعش الستة مباشرة برمضان، مش لا خصم الستة مطلقا، لا تتبعها بايه برمضان، خشية ان يظن ان ذلك فرض زكي الدين عبد العظيم المحدث ان الذي خشي بس انقل كلام الدائي قال ان الذي خشي منه مالك قد وقع بالعجل، وللي خشي منه مالك قد وقع بالعجل. قال فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والبواقين وشعائر رمضان الى اخر الستة من شوال الى اخر الستة ايام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. يعني دول كانوا بيعملوا ايه يخلص رمضان يصوموا وراء الستة ويسيبوا المسحرين والبواقين يعني الظهر ضرب البوخ او ما شابه ذلك ويأجلوا شعائر العيد حتى تخلص ايه الستة. فدول كأنهم اعتقدوا ان الستة واجبة كالايه كرمضان. قال وكذلك شاع عند عامة نصر ان الصبح ركعتان الا في يوم الجمعة، فإنه ثلاث ركعات. ليه؟ عشان الإمام كان بيصلي في السجدة، فظن العامة إن دي ركعة ثلاثة، فظن العامة إن دي ركعة إيه؟ إن دي ركعة ثلاثة. وبعدين الشيخ ناصر كان بيحكي إن هو كان في مدينة من الإيه؟ من المدن، وراح كان يوم الجمعة وقدموله الصلاة، ولم يصلي في السجدة، فلما جه يركع، يعني أظن قال إن هو قرأ من سورة مريم أو كده، ما فيش سجدة، فجه يركع فسجد كل الناس، كل الناس سجد. يعني اصلا اللي هم ايه اللي هم خلفه اعتقد منهم خلاص ان السجده دي واجبه. لذلك استحب طائفه من اهل العلم ان يترك الانسان الصلاه السجده والانسان في يوم الجمعه احيانا حتى لا يعتقد الناس انها واجبه، ممن قال بذلك ابن تيميه رحمه تعالى وغيره. يبقى هذه السنن الراتبه استحب بعض الاحيان ان تترك حتى نفصل بينها وبين الايه وبين الواجب. فشاع عند العامه ان الايه ان ولذلك استحب العلم ان تترك احيانا. قال ما زال الكلام اللي هو عبد العزيز المحدث المالكي. قال وسد الذرائع متعين في الدين، حتى سد الذريعه متعين في الدين، سد الذريعه الناس هيعتقدوا ان ده واجب، يبقى خلاص ما لا تلحق السته من شوال بايه برمضان حتى لا يعتقد ذلك، وأجلها أو فرقها حتى لا يكون هذا الاعتقاد ساريا في الناس. وكان مالك رحمه الله تعالى شديد المبالغة في ذلك. إذا هذا قول إيه؟ قول مالك. يعني أصلا لما تفهم القول الآخر تجد أن له وجهة نظر، هو مجرد معارضة للنصوص، لكن هو يعني هذا حيبقى محمول على أن مالك رحمه الله تعالى كره أن تصام دبر رمضان مباشرة خشية أنها تصل الفرض فيعتقد أنها إيه؟ فيعتقد أنها فرض. أيوة ماشي، حتى وإن كان فاصلا في يوم العيد فلا يعقبها، هذا قوله حتى لا يعتقد من العامة أن يجي وراء رمضان مباشرة أنها فرض. حتى لا تقول لكم أجلوا شعائر العيد، ما بيقول لك وطبعا مش منقول عن أنه بيصام إيه؟ بيصام إيه؟ لكن أجلوا شعائر العيد لغاية لما تصام ستة أيام إلا غير ذلك يعني مما قال. لكن طبعا مما لا شك أصلا الأصل هو ليه الحديث وهو القاعدة، لكن أنا أحببت أن أنقل وجهة نظر الطرف ليه الأصل. نعم إنه ما حدش كان يصومها قال مش كده ماشي، لكن هذا كلام هنا تفصيل أكثر في هذه المسألة. على كل الأصل هو الحديث مش كده، يعني لو قلنا أن مذهب مالك أنها لا تصم مطلقا في شوال، لا أنها تؤجل إلى آخر شوال أو تفرق في شوال، فمن الشك هو محبوب بالإيه؟ بالحديث كما قالت للشوكاني فهذا باطل لا يليق بعاقل فضلا عن علم كما ذكر للشوكاني كده. وإلا إن وجدنا توجيها لقول مالك فنوجهه، أو لا نحن قول مالك عليه أنه يطلق القول بالإيه، وفي النهاية أنت متمسك بالإيه الحديث. نعم لما نقول في الموضوع مالك ذكر ذلك في الموضوع لأن الكلام ده أيضا الشوكاني نقله موجود في الموضوع حقيقة. أي نعم موجود في الموضوع، لا أنا ما وصلتش في الموضوع حقيقة لكن اللي نقلوه قالوا من الموضوع. نعم نقلوه قالوا من إيه أن مالك ذكر، وسهل الرجوع عليه في الموضوع ماشي. نعم أيوة ماشي يعني هذا الكلام لا يليق وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم حصل مثله في مخالفة السنة. نعم الكلام فيه شدة فينبغي أن يعتذر للعالم مثلا يقول لأن الحديث لم يصله أو كذا، وفي النهاية احنا نتمسك بالإيه بالحديث لكن نلتمس العذر لإيه لأهل الفضل يعني. ماشي طيب ماشي يبقى ده القسم الايه القسم الرابع اللي هو نزال كلام الخرافي في تقسيم البدع الى خمسه ايه الى خمسه اقسام. القسم الخامس البدع المباح وهو ما تناولته ادله الاباحه وقواعدها من الشريعه كاتخاذ المناخل للدقيق بالاثار اول شيء احدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل عند ذلك من البدع الايه من البدع المباح. طيب هذا قال انتهى ذا كلام القرافي ذكرناه مختصرا من بعد ما خلص ثلاثة خلص قال انتهى ما ذكره القرافي. قال وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها يعني في القواعد للعز الدين عبد السلام رحمه الله تعالى ذكر في فصل البدع من القواعد بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة خمسة أقسام أيضا أن الطريق لمعرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاز فهي واجبة إلى أن قال وللبدعة الواجبة أمثلة. ذكر أيضا عز بن عبد السلام أمثلة للبدعة الواجبة أحدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لأن حفظ الجميع واجب. إذا هنا إيه الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله إيه كلام الله تعالى يعني التفسير كل ما واللغة لغة القرآن وغريب القرآن كل علوم القرآن تدخل في هذا وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. إذا الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك واجب إذا كتب الأحاديث وخلد لأن حفظ الشريعة واجب وهذه أصول الشريعة كتاب وإيه والسنة. فعد هذا الاشتغال من البدع الإيه واجب. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة يعني حفظ غريب الكتاب وغريب الإيه السنة من اللغة وتدوين أصول الإيه الفقه في غريب الكتاب وفي غريب الإيه السنة وتدوين أصول الفقه والكلام في شرح التعليل لتمييز الصحيح من الصحيح كل دي من أمثلة البدع الايه الواجدة اللي ذكرها العلم ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. ثم قال وللبدع المحرمة أمثال منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمقسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجدة. خلاص يعني جعل الرد على دول من برحب الدين من باب حفظ الايه اللي فجعل البدع الواجبه وجعل البدع المحرمه اللي هي القدريه والجبريه والايه الجهميه وغير ذلك. ماشي طيب قال وللمندوب امثله اي البدع المندوبه منها احداث الرضا الرباط يعني رابطه زي رابطه العالم الاسلامي وغيرها الرباط والمدارس وبناء القناطر ومنها كل احسان لم يعهد في العصر الاول ومنها صلاة التراويح ومنها الكلام في وقائع التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى. نعم. ها؟ جمع المحافل الاستدلال والكلام في الجدل. ما هو حيرة بطائق التصوف والكلام في الجدل. يعني الكلام في الايه وفي الاخذ والرد يعني ها في كلام المتصوفه كما سيرد الشاطبي عليها. المهم دي البدع المندوبه بعد كده وعاش كل واحده من دول وهيذكرهم بالتفصيل. الربط هل تعد من البدع المندوبه ولا لا؟ الملاجئ هل تعد من البدع المندوبه ولا لا؟ احسان كل احسان لم يعرف العقل هيمسك واحده واحده ماشي من سواء كان من كلام الخرافي او من كلام العلم على كلام. جمع المحافل يعني بنقول احنا هنعمل طوان النهارده وهنقعد نناقش قضيه من قضايا الدين مناظره يعني هنعمل مناظره ما بين اثنين خلاص في مساله من مسائل الايه الشرع وكل واحد يرجع بحجه ايه ونشوف الراجع ايه في المساله يبقى دي محافل ها مقصود بها. قال وللمكروهه امثله يعني البدع المكروهه امثله منها زخرفه المساجد و تزويق المصاحف يعني ذكر أمثلة وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنها من البدع المحرمة لأن تلحين القرآن أما تلحين القرآن أما بقى اللي هو البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق الايه المصاحف. قال وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر يعني خاص صلاة الصبح والعصر بالإيه؟ بالمصافحة. قال والمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر ومنها التوسع باللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيامسة وتوسيع الأكمام وقد اختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروه وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعد كالاستعاذة والبسملة في الصلاة انتهى محصول ما قال يعني لا مختصر ما قاله ليه العيسى بن عبد السلام في تقسيم البدع الى خمسه اقسام. قال وهو يصرح مع ما قبله من اللي قبله القران وهو يصرح مع قبله بان البدع تنقسم لاقسام الشريعه فلا يصح ان تحمل ادله ذم البدع على العموم بل لها مخصصه. قال والجواب لك لهم مقتضى الكلام ان لا تحمل ادله ذم البدع على العموم بل تخصص. قال والجواب ان هذا التقسيم امر مقرر لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع هذا التقسيم ها متناقض لان من حقيقه البدعه ان لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعد حقيقة البدعة إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة فإزاي تقول لي واجب ومستحب وتعالوا عن بدعة مفروض الواجب والمستحب يدل الشرع يدل عليه كده بهذا الكلام فيه تناقض ولكان العمل لو احنا قلنا إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير لدينه فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجودها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين زي ما نقول إنها بدع وبدع ومستحبة وكذا 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 وقول إنها إيه وقول إنها بدع البدع لما هزلي وبعدين تقول لي واجب ومستحب ومندوب ده اذا الكلام كان مجمع بين المتنافيين نعم يعني ايه اختلاف شكلي ما بين عز بن عبد السلام وما بين الباب لكن كلام الخرافي هيرد عليه رب الثاني. قال هيبدا بقى واما المكروه منها والمحرم يعني المكروه انه مكروه او محرم فمسلم يعني لان كل البدع مذمومه فالمكروه والمحرم ايه مسلم من جهه كونها بدعا لا من جهة أخرى إذ ها لو دل دليل على منع أمر منع أمر الناس أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعا إن كان أن يكون معصية يعني كل دليل نهى عنه الشرع عن الشرط اللي بدايه بدعة ممكن يكون إيه ممكن يكون معصية. طيب يعني ممكن فيما ذكروه منه ما يكون معاصي وليس إيه لكن عموما احنا مسلمين ان البدع حسب ما حرمها ايه يا مكروه. قال فما ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح. هو اول كلام القرافي لما نقل ان الاصحاب متفقون على انكار البدع اول كلام قال كده لما نقل الكلام عن الايه عن القرافي. قال واعلم ان الاصحاب ده كلام القرافي فيما رأيت متفقون على إنكار البدع. نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره. قال والحق التفصيل هو ما بيرد عليه. يقول فما ذكر القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. قال ومن العجب حكاية الاتفاق إن هو اتفق مع المصطلح بالخلاف، مع المصطلح بالإيه بالخلاف المقسم خمسة أو ستة، ومع معرفته بما يلزمه في خلق الايه الاجماع. وكانه اي القرافي انما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تامل، فان ابن عبد السلام ظاهر منه انه سمى المصالح المرسله بلا ظاهر من كلام من تقسيم محمد العز انه سمى المصالح المرسله بلا بناء والله اعلم على انها لم تدخل اعيانها تحت النصوص المعينه، ففيه نصوص خاصه لهذه الاشياء التي ذكرها، وان كانت تلائم قواعد الشرع، وهو ده تعريف الايه تعريف المصالح المرسله كما ذكرنا الايه، يعني هي تلائم الشرع لكن ليس دليل عليها بايه بخصوصها. فمن هنا او من هنالك جعل القواعد هي الداله على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع ولا مشاحة بالاطلاع كما يقول، وهو من حيث فقدان الدليل المعين عن المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعا. خلاص إذا تسميته لها لا مشاحة بالإيه في التسمية طالما نحن متفقون على الإيه على المعنى. هذا بالنسبة للعز كأنه يعتذر للعز بن عبد السلام. قال أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد الشيخ، على غير مراد الإيه على غير مراد الشيخ ولا على مراد الناس، يعني أقصد أهل العلم اللي ذموا البدع بإطلاق، لأنه قال في الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول وهذا حيث ربع القرافي الآن، ثم نقول أما قسم الواجب اللي هو ذكره القرافي اللي هو إيه جمع القرآن وكتب العلم وما شابه ذلك، فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيد، اللي تقدم أنه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدع المحدث لما تكلم عليه من إيه من قبل. قال وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، يعني هو ذكر المكوس والمظالم، قال هو لا يوافقه على أنها هذه الأمور بدع بإيه بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع. ده نعم هو اللي ذكر ده مخالفة للإيه للمشروع، وليس كل مخالف للمشروع يكون إيه بدع. فلا يجب على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية أو على ميزان الأحكام الشرعية اللازمة، يعني لأنه قنن يبقى كأنه مشبه بالزكاة المقننة شرعا، فكأن هذا التقنين حل محل الزكاة فهنا تكون البدع. ليه؟ لأنه بيضاهي التشريع، وعرفنا أن طريقة الدين المقترعة تضاهي الشرعية في تعريف البدع، فهذا أمر مقترع يضاهي المشروع، فالمشروع خصص لك ايه زكوات وخصص لك نسب محدده وهكذا هكذا. هذه ايه المكوس يعني فرضت ايضا بتقديرات وتشابهت ايه المشروع، فيقال انها بدعة من هذه الحيثيه. قال الا من جهه كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعيه اللازمه كالزكوات المفروضه والنفقات المقدره، وسياتي بيان ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الاول منه فرق. مش احنا ذكرنا كلام ده في الاول، وهو ذكر ان المكوس دي تدخل في من ادخل تعريف العادات او العادات ادخلها في البدع، وبعد منها ايه
المكوس وقال إن المقصود بالعادات هو معقول المعنى كما ذكرنا، هي طريقة الدين مخترعة في الظاهر الشرعية يقصد السلوك عليها ما يقصد للشرع، يبقى ده اللي هو أدخل العادات في الإيه، والمقصود بالعادات هو ما هو معقول الإيه المعنى. طيب قال فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم لأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك، يعني حتى في البدعة اللي هو عليها محرمة منها ما وافق على أنه بدعة ومنه ما وافق على أنه ليس بإيه ليس بدعة. قال أما قسم المندوب فليس من البدع بحال، إن هو ذكر قال إيه صلاة التراويح، قال وتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها لصلاة التراويح في رمضان جماعة المسجد، فقد قام بها أهل سلم في المسجد واجتمع الناس إيه خلفه، يبقى خلاص مش بدعة لأن رمضان سلم إيه شرعا. ثم قال ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلاله كده، اتفق السلف على مشروعية صلاة الإيه التراويح واجتمعوا على ذلك والأمة لا تجتمع على إيه على ضلاله. وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي، فلا بد أن الأمة إذا سمعت تجتمع عن دليل، والدليل إيه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في ثلاثة أيام متتابعة. فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه، وإذا ثبت البدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدعة، يعني إذا ثبت بدعة واحدة مستحسنة في الشرع يبقى حنقول بدعة مستحسنة في الشرع مطلق الإيه الاستحسان في البدعة. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار الظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أنها بدعة في المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مجناحة في الأسامي ولا مجناحة في الإيه في الاصطلاح، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، إذا لا يستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه على استحسان البدع بالإيه في الدين، وإلا يكون ذلك من تحريف الكلم عن إيه عن مواضعه. ليه؟ لأن ما قاله عمر له أصل في إيه في الشرع كما ذكرنا ذلك من قبل. وذكر القرافي أيضا من جملة الأمثلة اللي هي على البدع المستحسنة أو البدع المستحبة إقامة صور الأئمة والقضاء، وفسرنا إقامة صور الأئمة والقضاء يعني تحسين هياتهم في اللباس والهيئة وغير ذلك. قال إلى آخر ما ذكر ما قال وليس ذلك من قبيل البدع بالسبيل، يعني هو ماشي كل كلامه هو عمال يرد عليه، قال إن البدع الواجدة دي مش هتخش في البدع الإيه الواجدة، خش في الإيه في المصالح المرسلة وتكلمنا عليها من قبل، أما البدع المحرمة فلم يوافقه على الإطلاق، وأما في البدع المستحبة فمسك كلامه يقول إن قول عمر بنعمة بدعة هذا من تحريف الكلم عن إيه عن مواضعه، وأما ما ذكره من إقامة صور الأئمة والقضاة فليس من قبيل البدع بالسبيل. أما أولا فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيات والمناصب الرفيعة مطلوب، التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان المسلم حلة يتجمل بها للوفود، ومن العلة في ذلك ما قاله الخرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس للتعظيم في الصدور، ومثله التجمل للقاء العظماء، ومنها أو كما جاء في حديث أشج عبد الخير لما جه وربط الناقة بتاعته وبعدين اغتسل ولبس ثياب جميلة أو نظيفة ودخل على الإيه على الصعقة وقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والإيه ولنا. المهم يكون له هيئة وكذا، إنما المهم يقصد إيه إن يكون ذوي هيئة يعني لباس ذو هيئة. لا بأس لا بأس، ما هو ده هيعده من البدع ليه، إنما ده مش مقصوده هنا خلاص، لأن بيستدل بإيه كان أصلا يتجمل للوفود يعني بإيه باللباس جميل وخلاص. قال وأما ثانيا فإذا سلمنا، إذا أولا نقول إن اللي ذكر الخرافي ده لا يعد من البدع، بل ده يعني إيه إن هذا مشروع في الجملة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل ليه للوفود، وفعل شجع عبد القيس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما ثانيا فإن سلمنا
أنه لا دليل عليه بخصوصه على هذا الكلام، فهو من قبيل المصالح المرسلة، وقد مر أنها ثابتة في الشرع. إذا دي مش من قبيل البدع، يا إما من قبيل المصالح المرسلة، وإما أن هذا الأمر أصل في الشرع فيخرج عن إطار الإيه؟ البدع. وذكر في قسم المكروه أشياء من قبيل هي من قبيل البدع في الجملة، خلاص يعني المكروهات اللي هو ذكر أنها إيه؟ من قبيل البدع، تخصيص يوم معين بالقيام وما شابه ذلك، هو وافقه على إيه؟ على هذا، هي من قبيل البدع في الإيه؟ في الجملة. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل، وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح أنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر أن جهة الإسراف في المأكول إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية. يعني يقول لك الإسراف كما يكون في الكمية يكون في الإيه؟ في الكيفية. فعد النخل الدقيق إسراف، عد النخل الدقيق إيه؟ إسراف، يعني إسراف في الوقت، إسراف في الجهد، إلى غير ذلك. فالمناخل لا تعد القسمين، فإن كان الإسراف من مال فإنه فإن كره وإلا غصفر، مع أن الأصل الجواز. يعني برضو أخرج له هذه البدع اللي ذكرها المباحة من إيه؟ من البدع. قال: ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار أن أول ما أحدث الناس ها أربعة أشياء: المناخل والشبع وغسل اليدين بالأسنان بعد الطعام والأكل على المواعيد. يعني يعتبر من ده شيء إيه؟ محدث مما نقلة الإيه؟ بالآثار. وهذا كله إن ثبت نقلا ليس ببدع، وإنما يرجع إلى أمر آخر، ها إلى أمر آخر. وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة، بل هي ضلالة ومنهي إيه؟ عنها، ولكننا لا نقول بذلك، لا نقول أن هذه بدعة ولا هذه إيه؟ ولا هذه ضلالة، لو سلمنا أنها إيه؟ النبي، لكن ليست هذه من البدع. نعم، ولكن لا نقول، عندك نقول؟ لا، لا نقول. نعم، ولكن لا نقول. قال فصل في الرد على عز الدين بن عبد السلام، وانما قال ده الفصل المقصود لانه هيرد عليه، هو مش رد على الطرف ده في الخمس اقسام اللي ذكرهم مع الامثله اللي ذكرها. اما ما قاله عز الدين فالكلام فيه على ما تقدم، فامثله الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب الا به، حفظ الدين لا يتم الا بتدوين السنه وتدوين القران كما ذكر، فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال: فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف، ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، لكن أدلة الشريعة تؤيده اللي هو المصالح المرسلة، ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع. أما هذا الثاني فقد تقدم أن هذا من باب المصالح إيه؟ المرسلة. أما الأول اللي هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب، فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا، وبيقول فواتح يعني لو فرض أن اللي حيروح الحج يطير وعنده الوسيلة دي مباحة بالنسبة له، خلاص طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء، لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك أو طيرانه في الهواء، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض. يقول ما لا يتم الواجب الذي فهو إيه؟ فهو واجب، وقد حصل على الكمال فكذلك هذا. فكذلك المطلوب حفظ الدين، فتحفظها بتدوين هذه الكتب يعني تسميتها بأسماء أصول فقه مصطلح حديث الغير ذلك، فهذا لا يضيع، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، أو من باب المصالح المرسلة كما ذكرنا أولا. على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين، الأشياء دي اللي هو ذكرها الحج طيرانا والمشي على الماء، على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف، وعدها من جملة ما ابتدع الناس. قال: وذلك غير صحيح، إن هذه الوسائل أنهم عدوها بدع وذموها هذا غير إيه؟ غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلافه على خلاف ما قال، ويذكر أمثلة من هذا يعني. ثم قال: وقول إبادة البدع الإيه؟ البدع الواجبة. نعم، كيف الكتب دي ومسمياتها وجمع المصحف وكده؟ مش هو مقصود تدوين الكلام ده، ارجع كلام العز بن عبد السلام في قسم الايه؟ الواجب. أو قال الاشتغال بالذي يفهم به كتمه مقصود تأليف، مقصود تأليف مش مقصود انك انت قاعد تتبقى. قال والثاني حفظ غليب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه. قال الليل في النهاية قال لأن حفظ الشريعة واجب، لأن حفظ الشريعة ايه واجب ماشي. حتى ولو عدينا ان ده قاعد بيعب مثلا يذاكر في غريب القرآن، يذاكر في غريب الايه القرآن، كانوا قبل ذلك لا يذاكرون في غريب القرآن ماشي خلاص، لكن كان هذا الامر مصطبح بالنسبة له، لكن هذا الامر في الجملة من باب حفظ الشريعة دي ام لا، خلاص لا يعد ابتداع. فسواء دوناه سواء استذكرناه ها يبقى كل هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به او من باب المصالح الايه المرسل. المهم ده كلام الايه العز بن عبد السلام في البدع الواجبة، البدع الواجبة. فقال هذا لا نسميه بدعة لكن نسميه من باب ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب او من باب المصالح المرسل. هو الشاطبي لا يخالف العز بن عبد السلام فيما قال، لكن يقول ان تسمية العز بن عبد السلام لهذا بدعة لا نوافقه على تسمية ذلك بدعة فقط، لكن المعنى الذي ذكر تحت هذه البدعة نحن متفقون عليه. خلاص جمع هذا الكلام والاستفسار وكذا، هذا نرى ان هذا من الدين وان هذا من باب حفظ الشريعة ومن باب المصالح المرسلة ومن باب ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. خلاص وابن عبد السلام سمى بدعة ماشي تسميه بدعة واحنا متفقين معاك على الايه على المعنى، لكن لا يسمى بدعة بالميزان الشرعي لان كل بدعة ضلال. في التسمية ما يخالف على المعنى اللي قال العز بن سلمة كمعنى هو متفق معه، وقال وبالتالي قال ايه يعني لا مشاحة في الأسامي او لا مشاحة. ان الرد على القضية وكذا غيرهم من اهل البدع من البدع الواجبة، الرد على القضية من البدع الواجبة كما ذكر غير جار على الطريق الواضح ولو سلم فهو من المصالح الايه المختلف. يعني الرد على اهل البدع هذا من باب حفظ الدين، هذا من باب حفظ الدين، وايضا هذا مأمور به في الدين ان نقوم لاهل الايه ان نقوم لاهل البدع. فقال غير جار على الطريق الواضح اننا نعد ان الرد على اهل البدع من البدع. نعم ان هذا ان الرد على هؤلاء امر حادث عشان كده سمى بدعه فيدخل تحت باب المصالح المرسله ويدخل تحت باب البدع ماشي. طيب واما امثله البدع المحرمه فالظاهره، هو ايه البدع المحرمه اللي ذكرها؟ القدريه والجهميه والجبريه ها الى غير ذلك، خلاص متفقين معاه على هذه البدع. يعني هو متفق معاه على البدع الواجبه كمعنى، لكن غير متفق معه تسميه، ومتفق معه على البدع المحرمه معنى وتسميه، معنى وايه وتسميه. قال واما امثله المندوب فذكر منها احداث الربط والمدارس، فإن عني بالربط عجول ها الربط هذه ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها، يعني إن عني بالربط هذه بناء الحصون على الحدود لحفظ البلاد، فإن عني بذلك فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه، لأنه مش هتعد بدعة قصد بتبني الحصون على حدود البلاد يبقى ذلك لحفظ حدود البلاد من مهاجمة الأعداء، فلا يعد ذلك من البدع بل هذا مشروع، وقد أمر الشارع بذلك وحث على الرباط ورغب فيه ورغب فيه، فلا يعد ذلك من من البدع. نعم الرباط حاجة تانية هيذكر. فقال إن عني بالرباط هذا فهذا مشروع. قال وإن عني بالرباط ما بني للالتزام سكناها قصد الانقطاع الى العباده، يعني بقى الربط دي قال يعني دي مكان هتبدا تجمع فيه الناس اللي عايزين يتعبدوا يعني يتفرغوا للعباده، انت تبنيلهم مساكن يجلسوا فيها للتفرغ للايه للعباده. قال وان عني بالربط هذا التي شانها ان تبنى تدينا للمنقطعين للعباده، يبقى الربط دي هيبنيها تدينا للمنقطعين للايه بالعبادة في زعم المحدثين، يعني زعم الناس اللي أتوا بعد السلف يعني، ويوقف عليها أوقات يجرى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما. قال لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، يعني ده اللي هو الربط التي قال أنها من البدع المندوبة لا يخلو أن يكون لهذا الأمر أصل في الشريعة، إن كان له أصل في الشريعة حيث إيه؟ خلاص كما مشروع وبقى مش بدعة أم لا، أو ليس له أصل في الإيه؟ في الشريعة. فإن لم يكن أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، وفضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها، وإن كان لها أصل فليس ببدعة، فإدخالها تحت جنس البدعة غير صحيح. يبقى الربط يا إما يكون لها أصل خلاص لأن بالشرع لا ملهاش أصل، لو ملهاش أصل في الشرع حسبها من البدع الإيه؟ الضلالة. ولو كان لها أصل فإدخالها تحت البدع لا غير صحيح كده. وبعدين هيفصل لك قال: ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين. قالوا ان اهل الصفة الرسول عليه السلام خصص لهم مكانا في المسجد، يعني دول فقراء اهل الايه الاسلام، كما في حديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري، وهو كان من جملتهم، كان من جملة اهل الايه الصفة رضي الله عنه، وهو اعرف الناس بهم. قال في الصحيح: واهل الصفة اضياف الاسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. قال: إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإن أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيه. في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح البخاري بيقول على أن هؤلاء أضياف أضياف الإسلام. قال: فالذي حصل بعد أن ذكر كلاما أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه. ليه؟ بيقول دول لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، دول لا يستطيعون عملا لعجزهم وأنهم فقراء ولا يأوون على مال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الايه هذا المكان. قال: فالذي حصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصود، عشان نقول ان بناء مثل هذا عبادة وتقرب الله عز وجل، بحيث يقال ان ذلك مندوب اليه لمن قدر عليه، ولا هي ردة شرعية فطلة، بحيث يقال ان ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع الى الزوايا يشبه حال اهل الصفة. انك انت تتفرغ للعبادة، نقول ان هذا مطلوب شرع، لا، هذا غير مطلوب ايه؟ غير مطلوب شرع. قال: وهي الردة العليا كما يدعون، لانها تشبه باهل الصفة أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم، والذي تقدم وذكره أن هؤلاء لا يأوون على مال ولا على أهل ولا على أحد. قال: والدليل على ذلك، الدليل على ذلك من العمل أن المقصود بالصفة لم يدر، يعني أهل الصفة دي خلاص انتهت بعد ما فتح الأموال للمسلمين، ما بقاش في حد قاعد في المسجد هذه الصورة، ولم يسافر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد نسافرنا. ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكان هم أحق بفهمها أولا، ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البت. فلو فهم عمر وفهم أبو بكر وفهم الصحابة أن ذلك شرع راتب لبنوا له معاهد، ولا تفرغ ناس للإيه للاعتكاف في مثل هذه الدور للتعب، لكن هذا لم يحدث، فدل على أنه كان يواجه حالة طارئة، لا أن هذا سنة راتبة، فضلا أن يكون هذا شيء مندوب في الشرع. قال: فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. قال: فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه منزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال: ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أصبح يقول النتيجة في النهاية عيونه يبقى لما خوف في الفقرة. قال: فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة هذا المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح،
فليفهم الموثق هذا الموضع أنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال: ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بالصحيح، ولن يتأتى أو لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوله. ويكفي المسكين المختار بعمل سلوك المتأخرين، هم يجلسوا في ربطة ويقول بذلك أن حضور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا. يعني يقول الشيوخ الكبار كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وغنيم الخواص وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان، وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريقة التي كتبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. خلاص، يبقى كلمه ذات على الربط. قال: إن عنى العز بن عبد السلام بالربط اللي هي التي تكون على الحدود للرباط في الدفاع عن البلاد، فهذه أصلها مشروع. وإن عنى بالربط هذه البنايات أو الأماكن التي تقام ليتفرغ الناس للعبادة فيها، قال الأول إن عنى بالربط أن يكون لها أصل في الشرع، فننظر إن لم يكن لها أصل في الشرع فبدع ضلال، إن كان لها أصل في الشرع فإن عني بها الرباط فهذا لها أصل، إن عني بها التفرغ للعبادة. وقول بقى حديثنا نشوف الكلام ده بيعتمدوا فيه على إيه؟ بيعتمدوا فيه على أهل الصفة، خلاص، اللي جماعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في المسجد. قال: وهذا ليس لهم به متمسك، يعني لا يتمسكون بذلك، لأن هذا لم يبقى بعد عهد الإيه؟ بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يجابه حالة مؤقتة، كان يجابه حالة إيه؟ حالة مؤقتة، وانتهت لما فتح الله جل وعلا عليهم البلاد، ما أحد تفرغ وجلس، ودول كان لهم ظروفهم الخاصة، ليس لهم مال ولا أهل ولا يعون عليه ولا أحد ولا قدرة على الكسب، فكان يعطيهم أن يقتل. فلو كان هذا الأمر مشروعا بهذه الكيفية لبنوا لهم المحافل وبنوا لهم البنايات والمعاهد، وكان مما يتقرب به الناس إلى الله عز وجل، لكن لم يكن ذلك معهودا عند السلف. ثم قال: ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب هذا أو لزوم الربط مباح أو مندوب إليه، فهذا بعيد عن فهم السلف الصالح. نعم. لا، ممكن مثلا لو فرض على سبيل المثال إن في عندك مثلا زي ما يقول لو ما حصل حرب مثلا، وبعدين في زي لقي، يعني ممكن اللاجئين دول يعني بيوتهم اتهدمت، وفي نفس الوقت اصلا لا اهل يأوون اليه ولا مال ولا كذا، خلاص، وجيت خدتهم وعقتهم في مسجد وخلاص، وانت لا لهم قدره على كسب ولا لهم مال ولا لهم اهل ولا ولا ولا، وانت اعطيتهم المال واعطيتهم الصدقه، هذا يشبه حال اهل اهل الصفه في ذلك الوقت. فتكرر الكلام مع تكرر الظروف او الحاله التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكن ذلك سنه متبعه لإقامة الربط للناس تتفرغ لإيه؟ للعبادة وتترك الكسب. يكون هذا من البدع، هذا من الإيه؟ هذا من البدع كما بدأ. نعم. وحينظر لصحة هذا الأثر صحيح أم إيه؟ أم لا؟ نعم، حينظر أولا لصحة هذا الأثر صحيح أم إيه؟ أم لا؟ وإن صح لابد أن يكون له وجه إيه؟ وجه تأويل. إن هو لا يعرف فرغ العبادة لأنه غير قادر على الكسب، عنده علة، عنده سبب. والثاني قاعد وفرض عباده، فلعلك ترزق به لانك انت بتنفق عليه، انما مبقاش قادر على الكسب، والا لجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له الناس الاموال، وجلس ابو بكر وجلس عمر، ولم يكن هذا حال الايه؟ حال السلف، انهم يمكثون العباده مع القدره على الايه؟ مع القدره على الكسب. تفرغ ايه؟ ماشي، تفرغ لطلب العلم، تفرغ العباده، هذا حال وهذا حال. نفرغ لطلب العلم اللي ينفع به، اللي خلاص هذا بتحقق فروض الكفايه، ماشي كده، لان كده نفعه هيبقى متعدي، اللي بيتفرغ لطلب العلم عشان ينفع الناس، انما اصل المتفرغ للعباده ده ان هو نفعه قاصر على ايه؟ على نفسه. وهذا التشبه بقى بالاحبار والرهبان الذين
يمكثون في الصوامع تفرغا من ايه؟ من العباده. قال ولا يظن العاقل كما ذكره ان القعود عن الكذب وان لزوم الربط مباح او مندوب ها او افضل من غيره، اذ ليس ذلك بالصحيح، ولن يتاتى او لن ياتي اخر هذه الامه بهذا مما كان عليه اوله. ماشي طيب. قال واما المدارس وقال الربط من البدع عليه المندوبه فلم نعز بن عبد الله. واما المدارس فلا يتعلق بها امر تعبدي يقال في مثله بدع مش كده، الا على فرض ان يكون من السنه الا يقرا العلم الا بالمساجد. لو افترضنا ان العلم لا يتلقى الا بالمساجد فعملنا مدارس ليتلقى فيها العلم فنقول هذه بدع، لكن من قال هذا؟ ها؟ وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان، في بيت الرسول عليه السلام علم، في السوق يقولهم علم، في الشارع علم، في اي مكان يقول علم. فما حدش جه يساله عن علم يقول له انا خصصنا المسجد للعلم ها، وكان العلم يبث في المسجد فقط. حتى نقول اننا لو عملنا دارا للعلم خارج الايه خارج المسجد يكون هذا من البدع، لان العلم كان يؤخذ فين؟ في المسجد. فيقول هذه لا تدخل في الايه في اطار البدع، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان من مسجد او منزل او سفر او حضر او غير ذلك، حتى في الاسواق. فاذا ها اعد احد من الناس مدرسه يعين باعدادها الطلبه فلا يجوز ذلك على اعدادها ها لها منزلا من منازله او حائطا من حوائطه او غير ذلك. فاين مدخل البدعه هنا؟ هذا لا يعد من الايه من البدع. وان قيل نعم هذا هو وسيله للتعليم ولا البناء نفسه في التعبد؟ وسيله، اذا الوسائل لا يدخل فيها البدع. طيب قال وان قيل ان البدع في تخصيص ذلك الموضع هو حيض، وان قيل ان البدع في تخصيص ذلك الموضع دون غيره اهو يرد. قال انت عملت مكان علشان تلقى العلم، احنا بنكون انت بتقول في الحضر في السفر في السوق في البيت في المسجد، انت ليه خصصت مكان؟ يبقى انت دلوقتي كانك قال وان قيل ان البدع ها ان في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، وتخصيصها هنا ليس بتخصيص تعبدي، يعني انا ما قلتلكش ان البقعه دي تلقي العلم فيها افضل من تلقي العلم في غيره. فهو دلوقتي فاضي ان انا المكان ده فاضي بنيت فيه ايه؟ بنيت فيه هذا المعهد لتلقي الايه؟ لتلقي او هذه المدرسه لتلقي الايه؟ قال وتخصيصها هنا ليس بتخصيص تعبدي وانما هو تعيين بالحبس، يعني انا حبست هذا المكان او اوقفت هذا المكان للتعلم. ها ان هذا المكان بيت لي او حائط لي او حديقه لي فانا خصصته للايه للتعلم، وليس المقصود ان هذا المكان افضل من ايه من غيره. كذلك ما ذكر من بناء القناطر فانه راجع الى اصلاح الايه الطرق وازاله المشقه عن سالكيها كده بناء القنطره علشان هو عشان يعدي يروح الناحيه الثانيه، هذا ياتي من بناء اصلاح الايه الطرق وازاله المشقه عن سالكيها، وله اصل في شعب الايمان وهو إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق. فلا يصح أن يعد في البدع بحد، لأن دي كلها هي البدع اللي ذكرها العز بن عبد السلام، الربط، المدارس، إيه؟ القمار، مش كده؟ قال إنها ليست من البدع بإيه؟ بحد. قال وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول أيضا، عد هذا من الإيه؟ من البدع، كل إحسان لم يعهد في العصر الأول. قال هذا الكلام مجمل، يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. فإذا كان هذا الإحسان من الشيء الغير معقول الإيه المعنى يعني أمر تعبدي فلا بد أن نلتزم به بما إيه بما أمر. إذا كان هذا الإحسان معقول المعنى فلا يدخل في إطار البدع إلا بإيه إلا بضوابط. يعني هو ذكر إن هذا الكلام مجمل يحتاج إلى إيه إلى تفصيل، إن هو كل إحسان لم يعهد في العصر الإيه في العصر الأول عد من البدع المندوبة. قال هذا الكلام فيه تفصيل، إن كان هذا المحدث من الأمور التعبدية التي لا دخل للعقل فيها فلا يصح العمل أن يعمل به إلا على الوجه الذي شرع، لكن إن كان من الأمور معقولة المعنى فالأمر فيه تفصيل، منه ما سيعد بدع ومنه لا يعد بدع. قال وأما صلاة التراويح عدها من البدع المندوبة أيضا، صلاة التراويح قال إنها ليست من البدع وفصلنا الكلام فيه مش كده، فقدم الكلام فيها في الرد على القراف، ما هو القرافي أيضا عندها من البدع المندوبة هو رد عليه أنها مشروعة الأصل أنها مشروعة. وأما الكلام في بقاء التصوف ذكر العيد بن عبد السلام أن الكلام في دقائق تصوف من البدع الايه المندوبة. قال فليس ببدع بإطلاق ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقص. يعني الكلام في دقائق تصوف ذا اللي هو عبد بن عبد السلام من البدع المندوبة، قال قد يكون هذا ليس ببدعة بإطلاق ولا هو مما صح به الدليل بإطلاق، يعني منه ما يكون بدعة ومنه ما لا يكون به بدعة. قال ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين، فلنرجع إلى ما قاله فيه المتقدمون. لفظ التصوف ما المراد به؟ قال حاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان. المعنى الأول التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، يعني التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، يعني التخلي والتحلي كما يقولون، التخلي عن كل دني والتحلي بكل سني، هذا معنى لو قالوا معنى التصوف كده، يعني التحلي بكل سني والتخلي على كل من هو دني. والأمر آخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه، الفناء عن نفسه والبقاء لإيه؟ لربه، يعني حيحسن الظن بهذا التفكير أنه يعني كل ما في يده لله عز وجل، حياته لله، ماله لله كده، يعني معناه الفناء عن نفسه والبقاء لإيه؟ لربه، أنه يعيش لله وبالله، كما قال إيه؟ غير واحد منهم. قال وإلا ثبت هذا فالتصوف المعنى الأول لا بدعة، التصوف المعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، اللي هو قال لك إيه التخلق بكل خلق إيه سني والتجرع عن كل خلق إيه دني. قال هذا ليس من البدع، يعني وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول والتخلي والتحلي لا بدعة في الكلام فيه، لأنه إنما يرجع إلى تفقه ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه، وهو فقه صحيح ووصله في الكتاب والسنة ظاهرة. ليه؟ لأن كل خلق سني هجيبه منين؟ من الكتاب والسنة. والتجرد عن كل خلق دنيء يبقى ده كله هيكون منين؟ من كتاب والسنة. يبقى أصل هذا الكلام لا يعد بدعة لأن له أصل على تعريف التصوف في هذا. يبقى دقائقه فين بقى؟ وأقول الدقائق دقائق التصوف تعد من البدع المندوبة. فإذا كان مرجوع إلى الكتاب والسنة فما معنى الدقائق هنا؟ قال الدقائق هنا هو الفروع الفقهية التي لم تكن في العصر الأول، كالكلام في سلم، أبواب السلم، أبواب الإيجارات، فعد ذلك من الأمور المستحدثة التي لم تكن في العهد الأول، وعد ذلك من دقائق الأمور والتكلم فيها من البدع المندوب، وعد هذا دقائق التصوف إما أن يعني به ذلك. وقال ولكن ليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدع على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها إيه؟ أنها بدعة. يعني إذا كنت تبدأ تبحث كل خلق في الإيه؟ في السنة حسن تلتزم به، وكل خلق دنيء تبتعد عنه، وتدقق في هذا الأمر وتفرع في هذا الأمر، هذا ليس من البدع إيه؟ في شيء. طبعا وممن دققوا في هذا الأمر الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإيه؟ الأحياء، دقق في تحسين الأخلاق والأخلاق المحمودة والأخلاق الإيه؟ المذمومة وهكذا، فيقول أن هذا التدقيق ليس من البدعة في شيء لأنه له أصل في الكتاب والإيه؟ وإن كان البعض لهم على هذا الكلام اعتراضات، يعني أنه غار في هذه الأمور حتى أنه خرج عن إطار الوسطية، يعني كما يقول بعضهم ويمثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند حد ما في مسألة الأخلاق المحمودة أو الأخلاق الإيه؟ أو بالذات الأخلاق المذمومة، وقف عند حد إيه؟ عند حد ما، لكن الدخول بعد ذلك أو العمق ربما يضر، ربما يضر كما هو يكتب في باب المنجيات وباب المهلكات، فالدخول في ذلك بعمق ربما يضر. فبعضهم مثلا لما يقرأ كتاب المهلكات في الإحياء فقد يصاب بإحباط لما يذكر من هذه التفاصيل التي تدخل في أغوار النفس، فيظن في النهاية أنه ليس على إيه؟ على شيء ما وقف عند هذا الحد، كما يمثل بعضهم بصورة معينة، أنت لو بعدت عن الصورة مسافة كبيرة مش هترى الصورة على إيه؟ يعني كلام مثلا أنت بتقرأه أو صورة قدامك، هتيجي عند وضع معين هترى هذه الصورة على أحسن إيه؟
على احسن ما يرى. لو ابتعدت بتقل الرؤيه، كلما اقتربت من هذه الصوره حتى لو اقتربت منها جدا مش هتشوف. ده هتيجي عند وضع معين هيبقى في عندك رؤيه ايه هي الرؤيه السليمه او الرؤيه الواضحه او الرؤيه السامه الكامله. يقول هكذا كلما غرنا ربما نصل الى حد لا نرى الرؤيه الصحيحه للامر. فالحد الذي ترى فيه هذا الامر على صورته الصحيحه هو حد السنه، وهو حد الايه، وهو حد الشرع. اقصد اقول ان التوغل في هذه الامور قد يكون مذموما عند الايه، عند البعض، لانه قد يؤدي الى القنوط. لكن كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى ان التعمق في هذا طالما انه له اصل في الشرع فلا يعد ذلك من الايه، لا يعد ذلك من البدع. ونعلم ان الشاطبي رحمه الله تعالى متاثر تاثرا شديدا بالغزالي لقراءته في ايه، في كتبه. قال وليس من شان العلماء اطلاق لفظ البدع على اي مثل ذلك. واما بالمعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو ذكر ده اللي هو الفناء عن نفسه والبقاء لايه، لرب، ايه الدقائق اللي ممكن تكون هنا. قال واما بالمعنى الثاني فهو على اضر الا احدها يرجع الى العوارض الطارئه على السالكين اذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج اليه في النازله الخاصه رجوعا الى الشيخ المربي وما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقه السالك بحسبه وبحسب العارض فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعيه والاذكار الشرعيه. يعني يقول ياتي المريد او السالك الى الشيخ او الى الايه او الى المربي يحكي له بعض ما يقول في نفسه من امور الاعتقاد او غير ذلك فيوجهه الشيخ الى ما يصلحه عن طريق الايه الوظائف الشرعيه والاذكار الايه الشرعيه باصلاح مقصده ان عرض له فيه عارض. فقلما يقرا العارض الا عند الاخلال ببعض الاصول. يعني هذا العارض حياتيه لانه اخل ببعض الاصول الايه الشرعيه التي بنى عليها هذا الطريق في بدايته. فقد قالوا انما حرموا الاصول بطبيعهم الاصول. يعني هذه الامور التي دخلت عليه بطبيع للاصول. فلا ياتي للمربي وياتي للشيخ ويعرض عليه ما قال بنفسه فيوجهه الشيخ بالوظائف الشرعيه والاذكار الشرعيه. يقول هذه هي بعض الدقائق التي تكون عند الصوفيه التي تعد من البدع المحدثه او البدع المندوبه التي ذكرها العز بن عبد السلام في البدع الايه المندوبه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ولهذا الامر اصل في الشرع فمثل هذا لا بدعه فيه. اذا ذكر ان هذا يعني هذا يقصد به انكار البدع فلا هذا لا بدعه فيه لرجوعه الى اصل الشرعي. وايه الاصل الشرعي الذي يرجع اليه هذا الكلام؟ ذكر حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من اصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله ان نجد في انفسنا الشيء يعظم ان نتكلم به او الكلام به ما نحب ان لنا وأن تكلمنا به أو قال أو قد وجدتموه. فقال ذلك صريح الإمام. وفي بعض الروايات في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض الشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به. قال الله أكبر الحمد لله الذي رب كيده إلى الوسوسة. وفي حديث آخر قال من وجد شيئا فليقل آمنت بالله. وفي حديث آخر من وجد شيئا من ذلك فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى أشباه ذلك وهو صحيح مليح. يقول إن هذا الأمر له أصل في الشرع اللي هو إيه؟ أنه إذا أتى المريد إلى المربي أو إلى الإيه أو إلى الشيخ يشكو له بعض الأحوال العارضة له، بعض الأحوال العارضة له في وجدانه فيوجهه هذه الأمور أمور محدثة اللي وجدها عن طريق السلوك في الطريق فيوجهه إلى أذكار موظفة أو إلى أذكار شرعية وما شبه ذلك ويقول له تعمل كذا أو كذا أو كذا. قال هذا الأمر لا يعد من الإيه من البدع لكن لأن له أصل في الشرع لحديث أبي هريرة أن بعض الناس جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني أتمنى أن أكون حمما عن أن أتفوه بما في نفسي. يعني في وساوس في دماغه وفي وكذا كذا. قال أو قد وجدتموه، كلمة أو قد وجدتموه يعني هذا منتظر أن إيه أن يحدث. ولسه النهاردة يعني بعض الناس يسألني ابتدى في الالتزام بقاله 6 أشهر والوساوس ضاغطة عليه ضغطا شديد، يعني في الاعتقاد وفي كل شيء، حتى أنه لا يتمتع بقراءة ولا بالصلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويتهم نفسه بالنفاق وبالكفر وغير ذلك مما يعني يوحي به الشيطان إليه. هذه الوساوس التي هجمت عليه كيف يعالجها؟ أنه يرجع إلى ما قال من سلم هذا الصحابة الذي قال: إني أجد في نفسي ما أتمنى أن أكون حمما عن أن أتفوه به. فقال: أو قد وجدتموه؟ ذلك الصريح اللي من كما في بعض الروايات، وأمر أن يقول آمنت بالله، أو يقول هو الأول والآخر والله وضعه بكل شيء عليه، أو فليستعذ بالله ولينتهي في غير ذلك، يعني لا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تأتي. فهذا العلاج لمثل هذه الأمور قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة سيئة، بل هي ظاهرة صحية لمن ابتدأ الالتزام، فلا بد أن يأتيه مثل هذا من الشيطان. لما؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا سيفلت منه، فيحاول أن يجذبه إليه بأنه يكثر عليه الوساوس. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما لا يذهب هذا الشيطان ويوسوس إلى اليهود والنصارى؟ قال: ماذا يصنع الشيطان في بيت الخريف؟ خلاص هذا خلف وأصبح من جنوده، فماذا يسمع فيه؟ فلما يعلم أن أحد أعوانه أو الذين كانوا من حزبه يريدون أن يفلتوا منه بالتزامهم بالهدى والطريق الصحيح، يعني يكثف عليهم الجهد. لذا قال من فسلم: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. كل هذه الوساوس لا تضرك يا عبد الله طالما أنك لم تتكلم ولم تبني عليها عمل، بل تجتهد أكثر في العبادة، بل تجتهد أكثر في عكس ما يقول لك أو يوسوس لك الشيطان. هنا لا يجد لك عليه سبيل فينصرف عنك. يقول: مثل هذا من الأمور المبتدعة. هذا ذكرها العز بن عبد السلام، أن معالجة مثل هذه الأمور من قبل الشيخ لمريديه من البدع المستحب. يأخذ منه الكلام ويرد عليها، هذا الكلام لم يكن معلوما، لا، يقول له الشاطبي: هذا الكلام ليس من البدع، بل له أصل في الايه، أصل في الشرع، التكلم في إشارات الصوفية. وذكر عدة أمور أخرى منها ما يرجع إلى الشرع، ومنها ما يكون من البدع المذمومة، اللي هو ما يرجع إلى نظر إلى مدركات النفوس من العالم الغائب، والعلوم المتعلقة بالأرواح وذوات الملائكة والشياطين، يعني التي علوم التي دخل فيها الفلاسفة، وذكر النفوس الشريرة وهكذا، مثل هذه العلوم قال هذه تكون من البدع المذمومة. فلو عنا بالدقائق، الدقائق الصوفية والإشارات والذي ذكرها مثل هذا، فهذا يكون من البدع المحرمة والمذمومة. وإن عنا بها ما ذكره من قبل من الأمور التي تصاب المريد عندما يبتدئ الطريق، فهذا لا أصل في الشرع، ولا تعد من البدع بحال. وإن قصد بذلك أن هذه من الأمور أو الفروع التي تكون في الشريعة، فهذه ليست من البدع بحال، على تعريف التصوف على أنه تحلي وتخلي، لكن على تعريف التصوف على أنه فناء عن نفسه وبقاء لربه، فهذا على أضرب. منها بقى ما هو مشروع ولا يدخل في إطار البدع، ومنها ما هو مذموم ويدخل في إطار في إطار البدع. وضرب أمثلة للبدع المكروهة، عد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. قال: وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فإن أراد مجرد الفعل من غير القرآن أمر آخر فغير مسلم. يعني قلنا تقصد المساجد فقط من غير القرآن أمر آخر لا تدخل في البدع، لكن ممكن تدخل في الإسراف، تدخل في الكراهة. وإن أراد مع اقتران قصد التشريع، يعني قصد بذلك التعبد وأن هذا أفضل من غيره، هنا تكون بدعة، لأن احنا قلنا البدعة لابد أن يقصد فيها جانب التعبد، جانب الايه، جانب التعبد. إذ البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا الأفضل، يقصد أنه أن هذا يقربه إلى الله عز وجل أكثر. فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدعة، منهي عنها غير يعني هو يوافقه على أن هذه من البدع المكروهة بشرط يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لكن لم يقصد بذلك التقرب فهو من المنهي عنه وليس من البدع. أما أمثلة البدع المباحة التي ذكرها العز بن عبد السلام المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر. أما أنها بدع فمسلم، أما أنها مباحة فممنوع. يعني يقول أنها بدع إنما أنها مباحة لا، فهي من البدع إيه؟ الممنوعة، إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها، بل هي مكروهة، إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات الإيه؟ المذكورة. يعني إن فعل ذلك مرة ليس على سبيل الدوام فلا يعد ذلك من البدع، لكن إن أخذ الصفة بالتشريع والدوام صار بدعة. لبعض الآثار، قد يقول لبعض الآثار الوريدة عن بعض الناس أنهم يفعلون إيه؟ يفعلون هذا، يفعلون هذا، لكن هو الكلام أنه عد هذا مصاعف، أما أنها بدعة فمسلم، أما أنها مباحة فممنوع، إذ لا دليل في الشرع يدل على تلك الأوقات إيه؟ به. قال: وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملز ذات، وقد تقدم ما فيه أن هذا لا يدخل في إطار الإيه؟ في إطار البدع، إلا إن قصد بها إيه؟ نعم. والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه، إما كراهة وإما تحريما حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني هو دلوقتي لما ذكر أن من العلماء من قال أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام كالقرافي والعز بن عبد السلام، وذكر الأمثلة التي ذكرها القرافي في البدع ليه في الأقسام الخمسة، وكذلك الأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام في الأقسام الخمسة، ورد أن هذه ليست من الإيه؟ من البدع. هذه ليست، يعني منها ما وافق عليه كالبدع المحرمة والبدع الإيه؟ المكروهة مع بعض التحفظات اللي ذكرها، وما ذكروه من البدع الواجبة قال لا يدخل في إطار البدع، لكن يدخل في إطار المصالح المرسلة أو ما لا يتم الواجب الذي فهو إيه؟ فهو واجب، وما كان من باب المندوب فليس من البدع في شيء، وما كان من باب المباح فليس أيضا من البدع في إيه؟ في شيء. فالحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح أن منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الإيه؟ الانقسام الذي ذكره، وأن الأمر على إطلاقه أن كل بدعة إيه؟ أن كل بدعة ضلال. ماشي، فصل هنقف عنده هو ما تعلق بهذا الباب في الفصل الأخير.